وما زلنا مع رحلتنا مع محاولات العلم في اكتشاف عمر الأرض، وشفنا إزاي اتولد علم الجيولوجيا الحلقة اللي فاتت، وتعالوا النهاردة نتفرج على ميلاد علم جديد. الكيمياء كعلم له احترام وابن ناس وكده، نقدر نقول انه بدأ من سنة 1661 لما روبرت بويل من جامعة أكسفورد نشر كتابه Skeptical Chemist او الكيميائي الشكاك، واللي كان اول محاولة لتمييز بين المنهج العلمي في الكيمياء وبين السحر والشعوذة والإيدز اللي بتحول لسياخ كفتة، العملية اللي خدت وقت طويل جدا، لأننا هنلاقي حتى في القرن الـ18 كان عندنا علماء محترمين بس مش كل كلامهم علمي، زي العالم الألماني يوهان بيكر اللي له أبحاث مهمة جدا عن المعادن، بس في نفس الوقت كان بيبحث في طريقة يعمل بها طاقية الإخفاء، كان مقتنع أنه يقدر يعمل تركيبة اللي يدهن نفسه بيها يختفي. وما كانتش دي أغرب قصة في تاريخ الكيمياء اللي كانت ماشية بالهبول كده. في أواخر القرن 17 عالم ألماني اسمه هينينج براند كان مقتنع أننا نقدر نستخرج الذهب من البول. ليه بقى؟ لأن البول لون أصفر معروفة يعني. المهم الراجل ما كدبش خبر، جمع حوالي 50 جردة البول في البدروم بتاعه عشان يحاول يحولهم لذهب. لقى طريقة يركز بها البول لغاية ما بقى زي المعجون كده، وبعدين ركزوا أكتر لغاية ما بقى مادة شمعية نوعا ما. طبعا ما تحولش لذهب في النهاية، مصيبة لو كنت مستنينه يحولوا لذهب فعلا، ما علينا. بس في حاجة غريبة حصلت، بعد فترة المادة الشمعية دي بدأت تتوهج، ومش بس كده، دي لما بتتعرض للهواء أحيانا بتولع لوحدها. الراجل ما طلعش ذهب من البول بس اكتشف الفوسفور، كان اختراع فظيع صراحة، بس للأسف طريقة استخراجه بالشكل ده خلت ثمنه غالي جدا، فما كانش عملي كمنتج تجاري لأنه كان أغلى من الذهب. ال 25 جرام كانوا يعملوا لهم 500 دولار تقريبا. إيه هم فضلوا ينتجوه من البول برضو؟ طب كانوا بيجيبوا بول كفاية منين؟ من عساكر الجيش ساعتك، لو بتحب بلدك صحيح جوب بي. وفضل الحال كده لغاية نص القرن 18 لما عالم سويدي اسمه كارل شيلي قدر يلاقي طريقة لإنتاج الفوسفور بكميات كبيرة بشكل أرخص ومن غير لابول بقى ولا ريحة ولا قرف. عشان كده السويد النهاردة أشهر دولة بتصنع الكبريت. كارل شيل كان عبقري بس كان قليل البخت للأسف. الغلبان بمعدات بسيطة جدا اكتشف 8 عناصر، الكلور والفلور والمنجنيز والباريوم والموليبدنم والتانجستين والنيتروجين والأكسجين، وبالرغم من كده مفيش ولا اكتشاف من دول اتسجل باسمه، ومحدش اهتم بأي حاجة اكتشفها الغلبان ده أساسا. كانوا بيهتموا ويقلبوا الدنيا لما حد تاني هو اللي اكتشف نفس ذات الحاجة. الراجل كمان اكتشف مركبات كتير مهمة زي الأمونيا والجليسرين وحمض التانيك وغيرهم، حاجات كتير الناس كونوا ثروات بسببها بعد كده. يمكن أحد أسباب غلبه ده هو إنه ودى نفسه في داهية بسبب دماغه اللي كانت لسعة فيما يبدو. الراجل كان عنده كيف إنه يدوق كل حاجة بيشتغل بيها، حتى المواد السامة زي الزئبق والسيانيد، فطبيعي جدا انهم كانوا يفتحوا عليه في يوم يلاقوه مكفي على ترابيزه المعمل ميت وسط المواد الكيماويه بتاعته اللي عمال يدوق فيها. اهو ده اللي اتقال عليه حرفيا طباخ السم بيدوق. فضل يدوق لحد ما جاب اجله بايده وراح شيل مع اكتشافاته، لانه كان بيتكلم سويدي ما بيتكلمش انجليزي فمحدش عارف عنه حاجه، واكتشافاته راح الفضل فيها لاسماء تانية اكتشفوها تاني بعد كده عشان بيتكلموا انجليزي. يعني مثلا شيل اكتشف الأكسجين سنة 1772 لكن ما لحقش ينشر البحث بتاعه، فالفضل في اكتشاف الأكسجين نسبوه لجوزيف بريستلي اللي اكتشفه تاني بعد كده سنة 1774. بس الأهم من الأكسجين كان الكلور اللي نسبوه لهامفري ديفي اللي اكتشفه بعد شيل ب 36 سنة. الكيمياء عموما قطعت صوت كبير بعد كده، بس برضو كان لسه قدامها كتير جدا. يعني حتى في أواخر القرن 18 العلماء كانوا بيتخيلوا ان هم اكتشفوا حاجات ملهاش وجود اصلا، وكانوا بيسموها اسماء غريبة لمجرد ان الواحد يقول انه اكتشف حاجة، زي اللي يقولك انا اكتشفت ثاني اكسيد الفحلوستين او برمنجانات البربيقيوم، حاجات كده يعني. انما يمكن اشهر حاجة كان ممكن تسمع عنها في الفترة دي الفلوجستون، اللي كانوا بيقولوا ان ده العنصر المسؤول عن اشتعال المواد. كمان كان في ناس بيقولوا ان في مادة سحرية ممكن تحول الجمادات لكائنات حية، محدش كان قادر يقول على وجه التحديد ايه هي المادة دي، بس كانوا بيقولوا انها موجودة واننا ممكن نفعلها في اي حاجة عن طريق اننا نكهربها. الحاجة اللي ادت لاختراع امن الدولة بالصدفة البحتة، والحاجة اللي بتفكرنا برواية فرانكنشتاين اللي العالم فيها جمع قطع من جثث مختلفة وركبهم في جسم جديد وحاول يحييه عن طريق انه يكهربه. وبمرور الوقت وفشل العلماء طبعا في اكتشاف المادة السحرية الخيالية دي، قالوا دي موجودة في بعض العناصر بس مش في كل العناصر. ومن هنا بدأ يظهر عندنا نوعين من الكيمياء، كيمياء عضوية متخصصة في العناصر اللي كانوا متخيلين ان فيها المادة اللي بتسبب الحياة دي، والكيمياء غير العضوية. والدنيا وقفت على كده، وبقى العالم كله مستني حد جديد يكون بيفهم ينقل الكيمياء نقلة جديدة، لغاية مظاهر الحد ده في فرنسا. أنطوان لوران لافوازيه، لافوازيه اتولد في نص القرن الـ18 تقريبا في عيلة غنية من نبلاء فرنسا. لو نلاحظ يعني العلم في الفترة دي كان على الأغلب مقصور على الأغنياء بس، لأن هم اللي كان بيبقى عندهم فلوس ووقت كفاية للرفاهية دي. الراجل كان دخله السنوي بيوصل لما يعادل 20 مليون دولار النهاردة. المهم الحلة لقت غطاها، والراجل لقى حب عمره واتجوز. كان جواز بين العقول والقلوب. مراته كانت غاوية علوم برضه، فكانوا بيشتغلوا مع بعض سوا في المعمل 5 ساعات في اليوم غير شغله الأساسي، ساعتين الصبح قبل الشغل و3 ساعات بعد الشغل. طب إيه اللي عمله لافوازيه للكيمياء يعني؟ من أهم إنجازاته إنه شارك في وضع منهجية تسمية العناصر الكيماوية، بدل ما كانت ميغا بقى وكل واحد بيسمي بمزاجه. وله إنجازات تانية كتير يعني مش مهم نذكرها بالتفصيل، لكن عموما نقدر نقول إن الحاجة الوحيدة اللي ما عملهاش لافوازيه هي إنه يكتشف عنصر جديد. الحاجة اللي كانت موضة وقتها، أي حد في بيته يجيب ترابيزة وبابور جاز وشوية أنابيب اختبار وشوية مواد كيماوية، يقعد بقى يلعب بيها ويقول لك أنا اكتشفت بودرة العفريت. طب قال لافوازيه ما كانش عنده بابور جاز مثلا؟ لا، الراجل الصراحة كان عنده يمكن أحسن معمل كيمياء في البلد كلها في بيته، بس هو ما كانش مهتم باكتشاف عناصر جديدة. اللي عمله لافوازيه هو إنه كان بياخد اكتشافات الناس ويعيد تقييمها عشان يشوف إيه معنى أو قيمة الاكتشاف ده. فالراجل درس كل النظريات اللي كانت موجودة أيامها وفرزها ورمى الهبل وحدد النظريات اللي نقدر نقول عليها فعلا انها علميه. فقال لك بلا فلوجستون بلا بطيخ، مفيش الكلام ده. هو اللي حدد خصائص الاكسجين والنيتروجين، وهو اللي سماهم باسمائهم دي. باختصار، الحاجه المهمه اللي عملها لافوازيه هو انه حط قواعد واسس لعلم الكيمياء، بدل ما الدنيا كانت حيص بيص والليله ملهاش كبير ولا ظابط ولا رابط. من ضمن النظريات اللي اخذها ومحصها مثلا النظريه اللي كانت مشهوره ايامها بان الاجسام اللي بتصدي وزنها بيقل. الناس كانوا متخيلين ان الصدى لانه بياكل المعدن فكده المفروض ان وزنه يقل. لافوازيه درس الفكره بشكل علمي واكتشف العكس، ان الاجسام اللي بتصدي وزنها بيزيد. من ضمن الافكار اللي اكدها واثبتها بشكل علمي فكره ان الماده لا تفنى ولكنها بتتحول من صوره لاخرى. الحاجه اللي اتعرفت بعد كده بقانون حفظ الكتله، القانون اللي عمل ثوره في عالم الكيمياء. بس لسوء حظ لافوازيه ما كانتش دي الثوره الوحيده اللي حصلت في الوقت ده. في ثوره تانية حصلت، وهي الثوره الفرنسيه اللي كانت ضد طبقه النبلاء اللي لافوازيه كان منها. لافوازيه كان فلول يعني، وفعلا الراجل اتقطعت راسه بعد ماري أنطوانيت بشهر تقريبا بعد ما فشل في الهرب هو ومراته. ونسيب فرنسا غرقانة في الدم بعد الثورة ونروح لبريطانيا اللي ظهر فيها موضة جديدة في بداية القرن الـ19، وهي موضة لمؤاخذة شم غاز أكسيد النيتروز الشهير بغاز الضحك، لدرجة إن كان في مسارح بتعمل حفلات شم للناس، بيجوا يعملوا دماغ غاز وبعدين يطلعوا على المسرح يعملوا عروض كوميدية يضحكوا الناس. وفين وفين لغاية ما جه حد على نص القرن الـ19 وقال لهم إيه الهبل ده؟ حد يضيع نعمة ربنا كده؟ وبدأ يدور على استخدام عملي لغاز أكسيد النيتروز، وفعلا قدر يستخدمه كمخدر في العمليات الجراحية لأول مرة. متخيل قبل اللحظة دي في كام من عشرات الآلاف من الناس كانوا بيتحملوا عذاب الجراحات بدون مخدر، والناس قاعدة في المسارح تلعب وتضحك بالحاجة اللي ممكن تشيل عنهم العذاب ده؟ يمكن تأخر اكتشاف الاستخدام ده لغاز أكسيد النيتروز كان بسبب إن الدنيا نامت شوية عموما في عالم الكيمياء بسبب صعوبة الحصول على معدات المعامل. الكيمياء عموما كانت مجال أغلب اللي شغالين فيه رجال أعمال وصناعة مش رجال بحث علمي، مجال بتاع الناس اللي شغالين في مجالات تجارة الفحم والصبغة وغيرها من المواد. إنما الباحثين والعلماء المتخصصين كانوا ميالين أكتر لمجالات الجيولوجيا والفيزياء، عشان كده الاكتشافات في مجال الكيمياء قلت جدا في الفترة دي. لكن يمكن من أشهرها كان اكتشاف ما يسمى بالحركة البراونية نسبة لعالم النبات الاسكتلندي روبرت براون، اللي اكتشف حاجة عجيبة جدا، وهي إن الجزيئات الدقيقة في السوائل بتتحرك باستمرار وما بتوقفش أبدا مهما سبتها، ومحدش قدر يعرف ليه. في الفترة دي كمان ظهر شاب عبقري اسمه هامفري ديفي، اكتشف لوحده يمكن 5 عناصر من اللي كانت معروفة أيامها، البوتاسيوم والصوديوم والمغنيزيوم والكالسيوم والألومنيوم وغيره وغيره. ده غير طبعا اختراعه الأهم وهو التحليل الكهربائي اللي بيستخدم في إطلاء المعادن بطبقة من معادن تانية. ديفي كان ممكن يعمل أكتر من كده، لكنه للأسف الكيف ضيعه، الراجل كان غاوي شم غاز برضه، ويبدو انه مات اوفر دوز في النهايه. وبالرغم من اهميه علم الكيمياء للمجال الصناعي، وصناعه يعني فلوس، الا ان الدنيا برضه كانت ما زالت اخر هرجله، ومحدش عارف منين يودي على فين، كل واحد شغال بدماغه. يعني لغايه نهايه القرن ال19 كان رمز H2O2 معناه بيرمز للميه عند حد من العلماء، لكن تلاقي حد تاني بيستخدم نفس الرمز يقصد بيه بيروكسيد الهيدروجين، وهكذا مع رموز كتير. ما كانش فيه نظام موحد لأسماء المركبات والعناصر، كل واحد كان بيسمي مزاجه. وسط المولد ده كله الناس كانوا سعداء جدا بظهور عالم زي مندليف، الراجل اللي بدأ يحاول يلاقي طريقة لترتيب العناصر بشكل منظم بدل الهرجلة دي، وفعلا قدر يحقق ده بعد ما فشل قبله علماء كتير، وطلع لنا الجدول اللي كلنا درسناه في المدرسة، جدول مندليف أو الجدول الدوري، واللي بفضله أخيرا الكيمياء بقى ليها أساس ثابت وأرض مشتركة العلماء يتحركوا عليه. بس عجيب القرن التسعتاشر في عالم الكيمياء ما وقفتش هنا. في أواخر القرن في فرنسا، هنري بيكريل نسي كيس فيه أملاح اليورانيوم على لوحة حساسة من بتوع التصوير الفوتوغرافي. بعد فترة بيبص عليها لقى إن مطرح الكيس معلم في الشريحة الحساسة دي كأنها تعرضت للضوء، زي فيلم الكاميرا زمان كده لما كان يتحرق لما يتعرض للشمس، لو في يعني حد يوعى على تكنولوجيا الفظيعة دي الكاميرا مو فيلم. المهم هنري قال يبقى أكيد الأملاح دي بتطلع حاجة زي الإشعاع وهو اللي تسبب في ده. هنري ما أخدش باله من خطورة الاكتشاف اللي بين إيديه، فأما بصيه لطالبة دراسات عليا عنده تدرسه هي براحتها بقى وتشوف فيه. مين بقى مؤمن طالبة الدراسات العليا دي؟ كانت شابة صغيرة مهاجرة من بولندا لفرنسا اسمها ماري كوري. ماري كوري هي وجوزها بيير من خلال أبحاثهم لاحظوا ان في انواع معينه من الصخور بتشع طاقه بشكل مستمر، وبالرغم من كده لا حجمها ولا وزنها بيقلوا ولا في اي تغيير بيحصل في الصخور دي. هم لاحظوا الظاهره وما قدروش يفسروها، اينشتاين هو اللي هيفسرها بعدين. المهم ماري وجوزها سموا الظاهره دي الاشعاع، ومن خلال ابحاثهم اكتشفوا عنصرين جداد، البولونيوم اللي سموه على اسم بلدهم بولندا والراديوم. وسنه 1903 حصلت ماري كوري على جايزة نوبل في الكيمياء والفيزياء، وكانت أول مرة تحصل إن حد ياخد نوبل في علمين في نفس الوقت. ونسيب فرنسا وننتقل بكاميراتنا إلى مونتريال في كندا عشان نشوف إرنست راذرفورد، العالم الشاب اللي اهتم بموضوع المواد المشعة ده وبدأ يعمل عليه أبحاث، واللي اكتشف إن فيه كمية طاقة مهولة موجودة ومتخزنة ومضغوطة في كميات صغيرة من أي مادة مشعة، وإن الإشعاع ده ممكن يفسر الحرارة والدفى اللي على كوكب الأرض. واكتشف كمان أن العناصر المشعة بتتحلل وتتحول لعناصر تانية تماما عن طريق الإشعاع، يعني تبقى سايب شوية يورانيوم في المعمل وتروح تيجي تاني يوم تلاقيهم بقى رصاص، ودي كانت حاجة عجيبة جدا. كلام ده أفكرهم بجو السحر والشعوذة بتاع زمان، والناس اللي كانت بتدور على طريقة تحول بها العناصر لذهب، أهو قدام عينيهم بيحصل لوحده من غير لسحر ولا شعوذة، مادة بتتحول لمادة تانية والوحدها، بس يا خسارة مش ذهب. راذرفورد كشخص عملي جدا كان كل اللي شاغل باله انه ازاي يلاقي تطبيق عملي للكلام ده، ولاحظ ان اي مادة مشعة بتتحلل بمعدل يمكن قياسه بحيث انك تقدر تقيس من خلاله الزمن مقارنة بكمية المادة دي عشان تعرف اخدت وقت قد ايه عشان تتحلل وبالتالي عمرها قد ايه. جرب الموضوع ده على قطعة معدن خام واكتشف ان عمرها 700 مليون سنة. هارسود، امال الارض ذات نفسها عمرها كم سنة؟ طبعا الفكرة كانت صدمة للمجتمع العلمي، وكان طبيعي يرفضوا يصدقوا الكلام ده. العلماء حسوا ان الدنيا بهوقت منهم قوي كده بالنسبة لعمر الارض، وكان عندهم حق الصراحة، لان حتى بالرغم من اكتشاف مبادئ الطريقة دي كان لسه بدري قوي قدام العلم على ما يقدر يستخدمها عشان يحدد عمر الارض. لسه العلم بيحبي. وتقفل الستارة على القرن التسعتاشر، ويتوفى كالفن سنة 1907 ومندليف برضو في نفس السنة. كالفن في أواخر أيامه كان اتغير كتير، بقى خلقه ضيق وما بيعجبهوش العجب وبيرفض أي فكرة أو اكتشاف جديد آخر سنين، وكانت كلها خناقات مع العلماء الشباب الجدد. وبيير كوري جوز ماري كوري بدأ يحس بأعراض مرض غريب من كتر شغله بالمواد المشعة، بس مات في حادث عربية مش بسبب المرض ده. في بداية الإعلان عن اكتشاف المواد المشعة وظاهرة الإشعاع عموما، الناس كانوا بيبصوا للموضوع ده على إنه حاجة سحرية كده، مش متخيلين إن يكون في منها أي ضرر، لدرجة إنهم كانوا بيحطوا مواد مشعة في معجون السنان على إنه حاجة مفيدة زي الفلورايد كده، وبقوا يعملوا منتجعات مية مشعة للتداوي زي العيون الكبريتية، لغاية ما أصيبت ماري كوري بسرطان الدم بسبب المواد المشعة اللي كانت بتشتغل بيها. الإشعاع خطير جدا لدرجة إن كل أوراق ومعدات ماري كوري من سنة 1890 ما زالت ملوثة بالإشعاع لحد النهاردة، ومحفوظة في صناديق متبطنة بالرصاص. بس القصة اللي بدأت وردية وانتهت نهاية مأساوية دي كانت بداية لعصر جديد، عصر الذرة. بس دي قصة تانية خالص بقى هنعرفها الحلقة الجاية إن شاء الله.